الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك على ذلك قدير. ثم أما بعد، أيها الأحباب، وضعت الحرب أوزارها، وانتهت غزوة بدر الكبرى، ونصر الله عز وجل أهل الإيمان، وهزم سبحانه وعز وجل أهل الكفر والطغيان، وسمي ذلك اليوم العظيم بيوم الفرقان، لأن الله عز وجل فرق فيه بين الحق والباطل، فاستبان نصر المؤمنين، وأظهر الله عز وجل الخزي والنكال والصغار بأعداء الله الكافرين. جرت بعد هذه الغزوة الطيبة المباركة بعض أحداث مهمة، كنا قد وعدنا في اللقاء الماضي أن نتحدث عن طرف منها. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في عريشه الذي ذكرناه، وقد بني له لمتابعة أحداث تلك الغزوة، وكان يحرسه نفر من الأنصار رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وفي مقدمهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه يحرس المصطفى عليه الصلاة والسلام، وينظر فيرى بعينه أن بعض المؤمنين بدل أن يقتل أهل الكفر في أول معركة من معارك الإسلام، بدل أن يقتل فيها أهل الكفر جميعا رؤوس الضلال، أخذ بعضهم يأسر بعض المشركين، فتغيرت ملامح سعد رضي الله عنه وأرضاه، فسأله عليه الصلاة والسلام عن سبب ذلك، فأخبره أن السبب في ذلك أنها أول معركة بين الإسلام والكفر، وقد رغب رضي الله عنه وأرضاه أن يكون الفيصل فيها بقتل المشركين، هم رؤوس الكفر رؤوس الضلال، وما رغب رضي الله عنه وأرضاه أن يؤخذ أسارى، فدعا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أثناء المعركة أو في نهايتها أخذ عليه الصلاة والسلام ينبه على أناس ممن خرجوا مستكرهين في صفوف المشركين، ويأمر عليه الصلاة والسلام من لقيهم ألا يقتلهم، فأمر عليه الصلاة والسلام ألا يقتل أبو البختري، وكان له قسب سبق في فعال من فعال الخير أيام أن كان عليه الصلاة والسلام في مكة، بل ما أثر عنه أنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، بل كان ممن قام في نقض الصحيفة الجائرة التي عقدها المكيون، وكانت سبب حصار الشعب الذي استمر على المسلمين 3 سنين، فأمر عليه الصلاة والسلام من باب الوفاء لأهل الوفاء أن من لقي أبو البختري ألا يقتله، وأمر عليه الصلاة والسلام ألا يقتل العباس بن عبد المطلب، وأمر عليه الصلاة والسلام ألا يقتل من وجد من بني هاشم، فإنهم قد خرجوا مستكرهين، يعني أكرهوا على الخروج إكراها كما مر معنا في اللقاء قبل الماضي، وقد كانوا عزموا العودة إلى أن عيرهم أبو جهل ببعض كلمات فخرجوا. فلما سمع أحد الصحابة أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بن عتبة هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أفنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ولا نقتل عم رسول الله العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه بسيفي. طبعا هذه الكلمة ظاهرها المعارضة، لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ألا تفعل، ثم هو يقول لا أفعلن. فلما سمع ذلك منه عليه الصلاة والسلام وبلغه قال لعمر بن الخطاب: يا عمر، أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الجاهز دوما لأصعب الأمور، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، خليني أنا الآن هذا الذي قال هذه الكلمات أنا أضرب عنقه. فكفه عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله. لتعلم عظيم الفرق أيضا بيننا وبين أولئك النفر من الصحابة، خرجت هذه الكلمة من أبي حذيفة، فلما أن خرجت ندم رضي الله عنه وأرضاه على هذه الكلمة ندما عظيما، وكان في طيلة أيامه ومستقبل حياته يعاتب نفسه على تلك الكلمة، وكان يخاف ألا يغفر الله عز وجل له بسبب كلمة قالها، وكان يقول: أرجو أرجو إن قبل الله مني توبتي أن تكفرها عني الشهادة. يقول: ما في شيء آخر ممكن يكفر هذه الزلة التي وقعت فيها إلا أن يختارني الله عز وجل شهيدا، وقد اختاره الله عز وجل بعد ذلك شهيدا، لأن الله عز وجل علم صدقه وعلم نقاء سريرته، فأعطاه سبحانه وعز وجل ما أراد. انتهت المعركة كما ذكرنا، وانتهت بنصر مبين. تخيل، تنظر في صفوف المشركين أولئك الذين خرجوا أشرا وبطرا يحادون الله ورسوله، قرابة 1000 مقاتل، قتل منهم 70، قتل منهم 70، وهم أهل الحرب كما يقولون وأهل السلاح، وأسر منهم 70، أسر منهم 70، والمسلمين على قلة العدد والعدة ما قتل منهم رضي الله عنهم إلا 14 رجلا شهداء نحسبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم من خيرة الشهداء كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. شوف الفرق الكبير بين هؤلاء وهؤلاء. وطبعا ما أسر أحد من المسلمين لأن الدولة كانت لهم والنصر كان لهم، ومن بقي من المشركين غير القتلى وغير الأسرى فروا فرارا من أرض المعركة حتى استقبلوا من النساء ومن الشيوخ ومن الأطفال بالكلمات المقذعة والنابية التي يردونهم بها إلى أرض القتال، ولكن هيهات، فقد رأوا ووجدوا ما لا طاقة لهم به، ما لا طاقة لهم به. حتى لما عير وأخذ أبو لهب، وهو ممن لم يشارك في غزوة بدر، أخذ يسأل أبو سفيان: كيف فعلتم ما فعلتم؟ كيف تفرون من أرض المعركة؟ قال له: والله ما إن رأيناهم حتى أخذوا يقتلوننا ونحن ننظر إليهم، فما كان منا إلا قتلى أو أن نوليهم الأدبار، لقد وجدنا ما لا طاقة لنا به، لقد وجدنا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض يقاتلوننا. يقول: احنا شفنا شيء انتم ما شفتوه، رأينا رجال بيض على خيل بلق، هؤلاء الرجال الفرسان بين السماء والأرض، الملائكة الذين نزلوا للقتال مع المؤمنين. فيقول: ما استطعنا، فإما قتيل وإما أسير وإما فار. ولهذا فروا وعادوا عياذا بالله إلى مكة. نظر عليه الصلاة والسلام في القتلى وأخذ منهم عليه الصلاة والسلام نفر، وأخذ صلى الله عليه وسلم يجرهم، والصحابة رضي الله عنهم يأتمرون بأمره فيجرون رغم أنوفهم، وتمرغ وجوههم في التراب سادات مكة الذين طالما وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعناد والإباء والاستكبار، بل وكل أنواع التعذيب استخدموه، بل وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ها هم اليوم يجرون على الأرض وتمرغ أنوفهم في التراب ولا حراك. يأخذهم عليه الصلاة والسلام ويأخذ نفرا منهم فيرمون، يلقون في قليب، في طوى معطلة، بئر قديمة معطلة يلقون فيها، ثم يردم عليهم بالحجارة والتراب. يقف صلى الله عليه وسلم بعد أيام عند مسيره وعودته إلى المدينة على ذلكم القليب ويخاطبهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يقول عمر: يا رسول الله، إنهم أجساد لا أرواح فيها، تكلم من أنت؟ قال: والله يا عمر، ما أنتم بمسمعي لي أو بمسمعي كلامي أكثر منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لا يستطيعون الإجابة، يسمعون كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم فيزدادون توبيخا ونكالا وعذابا، ولكنهم لا يستطيعون الإجابة. الآن أصبح عندنا أسارى، أما القتلى فقد سمعتم وور التراب، ومنهم من ألقي في هذا القليب. بقي معنا الأسرى وبقيت معنا الغنائم. أما الأسرى الذين جمعوا فهم كما ذكرنا 70 أسيرا من صناديد ورجال قريش. ماذا يفعل بهم؟ أول معركة من معارك الإسلام ولم يأتي فيها حكم إلى الآن، ليس له عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينزل من الله عز وجل في المعركة فصل قضاء، استشار عليه الصلاة والسلام. ومن يستشير؟ الوزيران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، استشارهما في هؤلاء الأسرى ما يفعل بهم. فأما أبو بكر الرقيق الرحيم رضي الله عنه وأرضاه فقال: هم الأبناء والأهل والعشيرة، فأرى يا رسول الله أن يؤخذ منهم الفداء ويطلقون، تؤخذ منهم أموال، وهذه الأموال يستفاد منها ويستعان بها لدولة الإسلام، ويطلقون. وأما عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: أما أنا فإني أخالف أبا بكر في رأيه، أرى أن تعطي كل واحد منا قريبه من الأسرى فيقتله، فلا تقوم للكفر بعد الآن قائمة. نصفيهم عملية تصفية. وسبحان الله العظيم، انظر إلى النظرين، وكل نظر يدل على صاحبه. فأبو بكر ذلك الذي عرف برقته ورأفته ورحمته هكذا كان رأيه، وعمر الذي عرف بشدته في الله وصدعه بكلمة الحق ومواقفه القوية كان هذا رأيه من القوة بمكان، ولكنه عليه الصلاة والسلام مال إلى قول أبي بكر، مال إلى قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقبل عليه الصلاة والسلام الفداء في الأسرى. وبدأ من كان له مال يقبل، يعني يعطى من هذه الأموال، فكان عليه الصلاة والسلام فداءه الذي أخذه من هؤلاء المشركين من 4000، 3000، 2000، 1000 درهم، بل كان بعضهم لا يجد شيئا من المال فكان يستطيع الكتابة، فكان يعلم أبناء المسلمين. تأمل، المكيين كان فيهم كتبة وقراء مهرة، بينما أهل المدينة ما عرفوا بهذا. إذن ما الحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرتقي بهذا المجتمع المسلم الناشئ، وأول وسيلة من وسائل الارتقاء هي القراءة والكتابة. مجتمع أمي لا يستطيع القراءة والكتابة ما يستطيع أن يعايش المجتمع الذي هو فيه. فبدأ عليه الصلاة والسلام يقبل من هؤلاء الأسرى أنه من كان منكم مستطيعا للكتابة فيعلم أبناء المسلمين. كم يعلم؟ 10 من أبناء المسلمين. فإذا أجاد هؤلاء 10 من أبناء المسلمين الكتابة والقراءة فتطلق سراحه. وفعل ذلك، فانتشر بفضل الله عز وجل الخير في أوساط مجتمعات المسلمين. الله عز وجل عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام على ما فعل من قبول الفداء من الأسرى. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد بعد أن استشار أبي بكر وعمر، وهي أول معركة ولم يسبق في ذلك حكم. دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وهما يبكيان، فقال عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، قال: أخبراني ما يبكيكما، فإن وجدت بكاء بكيت معكما، وإن لم أجد تباكيت. يعني لابد من المشاركة، ما الذي أصابكما؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لقد عرض لي عذاب أصحابك قريبا من هذه الشجرة. ثم أخبره بأن الله عز وجل قد عاتبه عز وجل على قبوله الفداء. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ثم قال الله لهم: ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. الله عز وجل يعاتبهم، يقول هذه أول معركة، المعنى هذه أول معركة من معارك الإسلام التي بينكم وبين الكفر، فما كان لكم أن يكون لكم أسرى حتى تثخنوا في الأرض، فيكون لكم جولة وجولة ودولة وصولة مع هؤلاء الكفار، ليس في أول معركة تقبلون الفداء. ولولا كتاب من الله سبق، أي ما سيكون من أمر تقسيم الغنائم، لمستكم في هذا الذي أخذتم من الغنيمة عذاب أليم، ولكن فكلوا منها حلالا طيبا. وعفى الله عز وجل عنهم فيما فعلوا، وأمر الله عز وجل بعد ذلك بتقسيم الغنائم كما في أول سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إذن الآن هؤلاء الأسرى أخذ منهم هذا الفداء الذي سمعتم. كان من أولئك الأسرى ختن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو العاص زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وكانت زينب في تلك الفترة الزمنية ما زالت في مكة، لم تهاجر، ما تركها زوجها تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسر زوجها أبو العاص أرسلت رضي الله عنها وأرضاها قلادة لها في فداء زوجها. فلما وصلت القلادة ورآها عليه الصلاة والسلام هاجت مشاعره، لأن هذه القلادة كانت لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقد قدمتها لابنتها زينب لما زفتها إلى زوجها الذي ذكرناه وكان ما زال على الشرك. فلما رآها عليه الصلاة والسلام تأثر تأثرا بالغا، ثم أمر الصحابة أن يردوا تلك القلادة وأن يطلقوا هذا الرجل ختنه عليه الصلاة والسلام، واشترط عليه صلى الله عليه وسلم أن يرسل له ابنته زينب: أنا أتركك وسنطلق سراحك بشرط إذا وصلت إلى مكة تعيد إلينا ابنتنا زينب. وقد أعادها، ولكن في قصة محزنة جدا تعرضت لها زينب، توفيت على أثرها رضي الله عنها وأرضاها، وسيأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل خبر هذه القصة. إذن هذا فيما يتعلق بجانب الأسرى. كان من أولئك الأسرى أيضا رجل يقال له سهيل بن عمرو، وهذا الرجل كان خطيبا مصقعا في قريش، معروف إذا وقف في الخطابة لا مثيل له. وسبحان الله، مع أنهم عرب أقحاح وهم أهل اللغة، إلا أن منهم من يمتاز بالخطابة ومنهم من يمتاز بالشعر وهكذا. كان من خطبائهم سهيل بن عمرو هذا الرجل. فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأسرى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلع ثنيته مقدم أسنانه من أجل أن يدلع أو أن يخرج لسانه أثناء الحديث، فلا يستطيع أن يقف موقفا يطعن فيه في المسلمين أو يتكلم عليهم. فنهاه عليه الصلاة والسلام وقال له كلمة عجيبة، قال: لعله أن يقوم أو أن يقف في مقام تحمده يا عمر. ومرت الأيام وأسلم سهيل بن عمرو، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقف وكان سببا عظيما في ثبات أهل مكة، كما كان أبو بكر سببا عظيما في ثبات أهل المدينة، ووقف الموقف الذي أخبر عنه صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، والحمد لله رب العالمين.
تفوح روح الحر ريحانك، لا أزكى ولا أطيب.